بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا نبينا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الكرام، ففي ليلة كهذه الليلة الشريفة المباركة، ليلة الجمعة، تطيب نفوس المؤمنين بإقبالهم على الصلاة والسلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم، تطيب نفوسهم وتنشرح صدورهم وتتطيب أفواههم وهم يستكثرون من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. أما إن الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه عمل عظيم وطاعة كريمة وقربة يحبها الله جل وعلا، فإنه عز وجل يكافئ كل من صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ينزل عليه صلواته ورحمته جل في علاه، بل ويضاعفها له. وربك يعطيك بكل صلاة منك على نبيه صلى الله عليه وسلم 10 صلوات منه تبارك وتعالى. أما إن الصلاة والسلام عليه محبوبة في كل وقت وآن، لكنها في ليلة الجمعة آكد، وفي نهار الجمعة أشد تأكيدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فوق أنه طاعة وعمل يحبه الله وثواب يتسابق فيه الصالحون، فإنه انشراح صدر وفرحة قلب. بل انظر كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يجعلون تعلم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وتعليم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم شيء محبب إلى النفوس وهدية تهدى. أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهدية أهداها كعب رضي الله عنه لابن أبي ليلى، ثم هو ينقل الهدية بالسند الصحيح الثابت إلى الأمة، ونحن اليوم نفرح بها هدية نتعلمها صلاة وسلاما على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. معشر الكرام، ما زال مجلسنا في مدارسة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، وما زلنا في فصول في ذكر معجزاته العظيمة التي أكرمه الله بها، وتتابعت الفصول في ذكر عظيم المعجزات من انشقاق القمر ونبع الماء والإسراء ومن كثير من الآيات التي أيده الله بها. وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في فصل تكثير الطعام ببركته عليه الصلاة والسلام ودعوته ووضع يديه أو مسه، ونقل في هذا جملة عظيمة كبيرة من الأحاديث والروايات. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في آخرها: وأكثر أحاديث هذه الفصول الثلاثة في الصحيح، قصد بذلك فصل نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ثم فصل تكثير الماء بمسه ودعوته صلى الله عليه وسلم، ثم فصل تكثير الطعام ببركته ودعائه صلى الله عليه وسلم. قال: وأكثر أحاديث هذه الفصول الثلاثة في الصحيح، وقد اجتمع على معنى هذا على معنى حديث هذا الفصل 14 من الصحابة، رواه عنه أضعافهم من التابعين ثم من لا ينعد بعدهم. ومرت الإشارة إلى أنه يقرر رحمه الله أنه ربما مرت بنا رواية لا تثبت سندا ولا تصح في إثباتها على طريقة المحدثين، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك غير قادح، لأن المعنى الذي تقرر وهو بركة الطعام وكثرته معجزة من الله وآية لنبيه صلى الله عليه وسلم قد ثبت، وهو القدر الذي اجتمع عليه العدد الكبير من الصحابة. ثم قال رحمه الله خاتما ذلك الفصل: وأكثرها في قصص مشهورة ومجامع مشهودة، ولا يمكن التحدث عنها إلا بالحق، ولا يسكت الحاضر لها على ما أنكر منها. يعني لو كان شيء مستنكر في تلك الروايات التي تروى في مواقف شهدتها المجامع وحضرها العدد الجم الغفير، لو كان شيئا مسترابا ومستنكرا لأنكر، ولوردت الرواية بعدم تصديقه أو بمناقشته أو التعقب عليه، لكن كل ذلك لم يحصل، فدل على ثبوت هذا المعنى الكبير آية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يواصل المصنف رحمه الله الفصول في ذكر معجزات أخر. مجلس الليلة في معجزة من تعلق بالنباتات مثل كلام الشجرة وحنين الجذع إليه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قبض وبسط، والصلاة والسلام على من خير أموره الوسط، وعلى آله وصحبه الذين حاربوا الشطط. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ما عكف شيخ على نص واستنبط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في كلام الشجرة وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته. قال القاضي عياض: أخبرنا أحمد بن محمد بن غلبون الشيخ الصالح فيما أجازنيه عن أبي عمر الطلمنكي عن أبي بكر بن المهندس عن أبي القاسم البغوي قال: حدثنا أحمد بن عمران الأخنسي قال: حدثنا أبو حيان التيمي وكان صدوقا عن مجاهد عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فدنا منه أعرابي فقال: يا أعرابي أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال: من يشهد لك على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة السمرة، وهي بشاطئ الوادي، وادعها فإنها تجيبك. فأقبلت تخذ الأرض حتى قامت
تخذ بالدال فأقبلت تخذ الأرض
فأقبلت تخذ الأرض حتى قامت بين يديه، فاستشهدها ثلاثا فشهدت أنه كما قال، ثم رجعت إلى مكانها.
هذا الحديث الذي أخرجه بعض أرباب السنن كالبزاري والدارمي وأبي يعلى والطبراني، وصححه آخرون مثل ابن حبان، وصححه أيضا السيوطي والبوصيري، وحسنه الألباني في المشكات، وجود إسناده ابن كثير وغيرهم من أهل الحديث رحم الله الجميع. فيه الآية التي سمعت: هذا الأعرابي الذي جاء والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد له إلا الخير، فلما استقبله قال: أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم حريص على دعوة أمته إلى الخير، وعلى استنقاذها من النار إلى الجنة، وإخراجها من الظلمات إلى النور صلوات الله وسلامه عليه. فأراد للأعرابي خيرا، وأراد الأعرابي أن يبحث عن الخير الذي أخبره به صلوات الله وسلامه عليه. قال الأعرابي: وما هو؟ يعني ذاك الخير. فدله على التوحيد والإسلام، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فأراد الأعرابي التثبت، قال: ومن يشهد على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة. وأشار عليه الصلاة والسلام إلى سمرة، والسمر شجر من شجر الطلح، شجر كبير عظيم ليس له شوك، ينبت كثيرا في البراري والبوادي، وما زال يعرف باسمه إلى اليوم. فأقبلت الشجرة تخد الأرض، يعني أقبلت الشجرة تقطع ذاك المكان الذي هي منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتشق طريقها إليه فأتت. هذه الآية: ما عهد من النباتات حركة سوى نمائها ونبتها، أما حركة الحيوانات بالانتقال والذهاب والمجيء فليس هذا مما خلقه الله في النباتات، لكنها آية، والأعرابي قد شهدها. ثم يروي هذا الحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأبصره بعضهم، ويحكيه ابن عمر، فأقبلت الشجرة. سؤالي هو أخي الكريم، لو كنت حاضرا ذاك الموقف رأيت شجرة تمشي وتنتقل من مكان إلى مكان، تقبل فقط لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاها فأجابت، ولما أقبلت استشهدها ثلاثا، يعني طلبها أن تشهد، فشهدت أنه كما قال، يعني أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أقول لو كان أحد منا حاضرا ذاك الموقف، والله لقشعر بدنه وانتفض قلبه واستقر الإيمان الجازم والحب العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح ما حضرنا هذه المواقف، لكنها نقلت لنا بالرواية الصحيحة، فإنه والله يجب علينا الإيمان بها كأننا نراها رأي عين، ويثبت لنا من الإيمان واليقين ما ثبت لابن عمر ولهذا الأعرابي ولغيرهم ممن حضر هذه المواقف في كل المعجزات، وهذا منها: قدومها، حركتها، إقبالها، نطقها بالشهادة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل تلك آيات عظام وهي عجائب، وإلا ما كانت معجزة. فثبوتها بهذا المعنى العظيم يا كرام شيء يقذف الإيمان في قلوب أصحابه. وكم قلنا مرارا لسنا أعظم إيمانا من الصحابة، وابن عمر رضي الله عنهما ما كان ضعيف الإيمان ليشهد موقفا كهذا فيثبت إيمانه، لكن المؤمن يزداد إيمانا والضعيف يتقوى إيمانه، ومن يجد في قلبه ونفسه شبهة أو شكا أو ريبة فإنه يدفعها بمثل تلك الآيات العظام. هذه معجزات نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن بريدة سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم آية، فقال له: قل لتلك الشجرة رسول الله. قل لتلك الشجرة رسول.
سأل أعرابي.
وعن بريدة سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم آية، فقال له: قل لتلك الشجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. قال: فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفها.
يريد أن يصف حركة الشجرة وهي تقبل، قال: فمالت عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفها. مالت بالحركة، تتحرك، تنتقل، تخب الأرض، تقبل، فقط لأنه قال لها: رسول الله يدعوك صلى الله عليه وسلم.
فتقطعت عروقها، ثم جاءت تخد الأرض تجر عروقها مغبرة حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: السلام عليك يا رسول الله. قال الأعرابي: مرها فلترجع إلى منبتها. فرجعت فدلت عروقها في ذلك فاستوت. فقال الأعرابي: إذن لي أن أسجد لك. قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال: فأذن لي أن أقبل يديك ورجليك. فأذن له.
لما جاءت الشجرة مالت عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفها وتقطعت عروقها، ثم جاءت تخد الأرض تجر عروقها مغبرة لأنها كانت تحت التراب، حتى وقفت وسلمت فقالت: السلام عليك يا رسول الله. كل هذا لأن الأعرابي طلب آية، طلب أن يشهد شيئا يقذف الإيمان في قلبه ويقوده إلى اليقين. وبعض القلوب أيها المؤمنون يكفيها من الإيمان الأمور المعنوية، يعني الهداية واليقين والتصديق بما عند الله، وبعض القلوب أضعف من ذلك، فلا تقبل من الأمور التي تذعن لها إلا المحسوسات. والناس في هذا متفاوتون، ومن شرح الله صدره للإسلام والهدى كان عنده اليقين بالمعنويات أعظم، لأن المحسوسات تبقى أمورا محدودة في الحس، محدودة الزمان والمكان، فإذا انتهت انتهى أثرها. والعربي طلب آية، فلما جاءت الشجرة وأقبلت وتحركت وتقطعت جذورها كان ذلك منتهى ما يكون من الآية، لكن الأعرابي قال: مرها فلترجع إلى منبتها، يريد أن يزداد ويتثبت مزيدا في اليقين. قال: فرجعت فدلت عروقها فاستوت. فقال الأعرابي لما تملكته الدهشة واستولى عليه العجب وبلغ به الموقف غايته في الدهشة والاستغرام: إذا لي أن أسجد لك. وجد نفسه منقادا لعظمة لا يملك عنها حيادا، وطلب السجود فنهاه عليه الصلاة والسلام بقوله: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فاستأذنه في تقبيل يديه ورجليه فأذن له صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البزار وغيره، وفيه ضعف في بعض رواته كما قال الهيثمي، فيه صالح بن حيان ضعيف، وقال ابن الملقن أيضا إسناده فيه حبان بن علي ضعفوه، وكذلك رواه صالح بن حبان أيضا وقد ضعفوه. لكن الجملة في آخره: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، قد أخرجه أبو داود وغيره، وصححه جمع من أهل العلم أو حسنه بمجموع رواياته في غير هذا السياق في قصة الأعرابي. نعم.
وفي الصحيح في حديث جابر بن عبد الله الطويل: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم ير شيئا يستتر به، فإذا بشجرتين بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. وذكر أنه فعل بالأخرى مثل ذلك حتى إذا كان بالمنصف بينهما قال: التئما علي بإذن الله، فالتأمتا. وفي رواية أخرى فقال: يا جابر قل لهذه الشجرة يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقي بصاحبك
بصاحبتك
الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما. ففعلت
يعني ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ففعلت فزحفت حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفهما، فخرجت أحضر وجلست أحدث نفسي، فالتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا والشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة فقال برأسه هكذا يمينا وشمالا.
هذا الحديث عند مسلم في صحيحه رحمه الله، وهو أيضا من الآيات العجائب. والذي يروي الحديث جابر رضي الله عنه في حديث طويل من الأحاديث الطوال التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، ولأن الرواية بطولها ليس فيها موضع الشاهد إلا ما أورده المصنف، فقد اقتصر على هذا الجزء منه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يقضي حاجته. وتعلمون أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان من هديه ستر العورة وشدة الحياء الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم معروفا به، فما كان ليبدي عورته، وعند قضائه حاجته يستتر غاية ما يمكنه الاستتار. فإذا كان في سفر وارتحال وفي برية أو فلات وصحراء فإنه يعمد إلى الاستتار قدر المستطاع. قال: فلم ير شيئا يستتر به، أرض فلاة وليس فيها من النباتات ما يمكن أن يكون خلفه عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا بشجرتين بشاطئ الوادي، يعني على مسافة وبعد، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما والشجرتان متباعدتان. قال: فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. أمرها فامتثلت فانقادت له. قال: كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. البعير المخشوش الذي يجعل في أنفه حبل يمكن سحبه به لينقاد، خصوصا في البعير الذي يكثر منه النفرة وعدم الانقياد. قال: كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، الذي يستجيب لمن يقوده. قال: وذكر أنه فعل بالأخرى مثل ذلك، أخذ بغصن وقال لها انقادي علي بإذن الله فانقادت. ما يزال يا أحبة مثل هذا المشهد بالنسبة إلينا غير معهود، وأحدنا لو جلس يتصوره كيف له أن يمسك بغصن شجرة فتتحرك معه تمشي كأنها دابة أو إنسان. قال: حتى إذا كان بالمنصف بينهما، أتى بالأولى ثم بالثانية فإذا هما متجاورتان، فإذا هو بينهما في المنتصف قال التئما علي بإذن الله، يعني أن تميل إحداهما على الأخرى ليتحقق له الاستتار خلفها صلى الله عليه وسلم. فقال وفي رواية يا جابر قل لهذه الشجرة يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما. قال ففعلت، فزحفت حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفهما. هذا الحديث لو لم يكن صحيحا، بل لو لم يكن في أعلى درجات الصحة ثبوتا في كتاب مثل صحيح الإمام مسلم، لكانت النفوس تقبل وتدبر وتأخذ وتترك، لكن ثبوت السند وصحته في غاية الصحة لا يجعل لأحدنا مجالا إلا أن يقول آمنت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الموقف ما فعله عليه الصلاة والسلام إظهارا لمعجزة يريد بها مخاطبة الناس، ليس كالرواية السابقة جاء الأعرابي فسأل آية، أو أعرابي عرض عليه الإسلام فقال هل من آية، لا، هذا موقف يخصه عليه الصلاة والسلام، وجابر لو لم يكن معه ما شهد ذلك. فلما حكى هذا الموقف فقال فزحفت حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفهما. قال فخرجت أحضر، قال النووي معناه أعدو وأسعى سعيا شديدا. لماذا العدو ولماذا السعي؟ أراد رضي الله عنه أن يبتعد إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام وحفاظا على رغبته في الانفراد والاستتار. فلما اقتربت الشجرتان والتأمتا والنبي عليه الصلاة والسلام سيقضي حاجته، أراد الابتعاد حفاظا على طيب خاطره عليه الصلاة والسلام. قال وجلست أحدث نفسي، يعني تعمد لما ابتعد ألا يبقى منه نظر وتردد إلى موضعه عليه الصلاة والسلام ينظر هل قضى أمره أم لا يزال، وشغل وقته بحديث نفسه. قال حتى إذا التفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا والشجرتان قد افترقتا، يعني انتهى الأمر وقضى حاجته صلوات الله وسلامه عليه، فعادت الشجرتان بالافتراق. قال فقامت كل واحدة منهما على ساق، ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفه فقال برأسه هكذا يمينا وشمالا، يعني جعل يلتفت. وفي تتمة القصة أنه عليه الصلاة والسلام أمر جابرا أن يحضر غصنا من شجرة هنا أو هناك لحديث القبرين اللذين مر بهما، وفي رواية طويلة متعلقة بسياق هذا الحديث. والشاهد في موضع القدر الذي أورده المصنف رحمه الله قصة هاتين الشجرتين، وقع منهما حركة ومشي وانتقال وتحقيق لقصده صلى الله عليه وسلم من الاستتار لما أراد قضاء حاجته، ثم عودها ثانية إلى موضعها التي كانت فيه آية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم.
وعن أسامة بن زيد نحوه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه هل، يعني مكانا لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إن الوادي ما فيه موضع بالناس، فقال هل ترى من نخل أو حجارة؟ قلت أرى نخلات متقاربات. قال انطلق وقل لهن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركن أن تأتين لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل للحجارة مثل ذلك. فقلت ذلك لهن، فوالذي بعثه بالحق لقد رأيت النخلات يتقاربن حتى اجتمعنا، والحجارة يتعاقدنا حتى صرنا ركاما. فجلس خلفهن، فلما قضى حاجته قال لي قل لهن يفترقنا، فوالذي نفسي بيده لرأيتهن والحجارة يفترقنا حتى عدنا إلى مواضعهن.
نعم، هذا أيضا حديث ثاني عن أسامة، والذي قبله عن جابر، وسيأتيك بعده أيضا روايات أخرى في حديث ابن مسعود ويعلى بن مرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. حصلت القصة يا أحب مرارا وفي أكثر من موقف، تجتمع الأشجار بل يناديها فتمتثل وتقبل، ما حصل هذا مرة ولا ثنتين بل مرات ومرات. في رواية أسامة هنا
التي قال فيها القاضي عياض نحو حديث جابر، أخرجها البيهقي وأبو يعلى. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه هل، واكتفت الرواية بأداة الاستفهام ولم تذكر، فإما أن تكون الرواية مختصرة أو يكون النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بقوله لأسامة هل، قال في الشرح يعني مكانا لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل تجد لي مكانا أقضي فيه حاجتي؟ فهل هذا المعنى والجملة الطويلة يمكن أن تفهم من أسامة بقوله هل؟ يمكن أن يكون هذا واردا لاختصاص أسامة رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم، اختصاص الخدمة، اختصاص القرب، اختصاص الولاية الشديدة. أسامة بن زيد ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبه وابن حبه رضي الله عنه وعن أبيه. قال هل، ثم قال يعني مكانا لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجاب أسامة فقال إن الوادي ما فيه موضع بالناس، يعني صحيح هذا وادي ولا أشجار ولا غيرها، ولكن المكان فارغ، ولو جلست تقضي حاجتك لا أحد يطلع ولا ينظر. قال إن الوادي ما فيه موضع بالناس. هل كان هذا مقنعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته في واد مفتوح لا يستتر بشيء وإن لم يكن أحد يطلع ويرى؟ أبدا. فقال له صلى الله عليه وسلم هل ترى من نخل أو حجارة؟ قلت أرى نخلات متقاربات. قال انطلق وقل لهن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركن أن تأتين لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لقضاء حاجته مما يخرج منهم، وقل لحجارة مثل ذلك. يقول أسامة فقلت ذلك لهن، فوالذي بعثه بالحق لقد رأيت النخلات يتقاربن حتى اجتمعن، والحجارة يتعاقدن، يعني يجتمعن واحدة فوق الأخرى مثل العقدة. قال يجتمعن يتعاقدن حتى صرن ركاما، فجلس خلفهن صلى الله عليه وسلم. قال فلما قضى حاجته قال لي قل لهن يفترقن، فوالذي نفسي بيده لرأيتهن والحجارة يفترقن حتى عدن إلى مواضعهن. هذه رواية أسامة، وقبلها حديث جابر، سيأتيك الآن روايات أخرى عن يعلى بن سيابة ويعلى بن مرة وغيلان وابن مسعود، كلهم يؤكد مثل هذا المعنى في تحرك الأشجار وإقبالها واستجابتها لداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه المواقف كما ترى وتسمع لم تكن بمحضر يريد فيه عليه الصلاة والسلام إظهار المعجزات ولا الاستعراض بها أمام الناس ولا موقفا يحدثهم ليزدادوا إيمانا، كان موقفا خاصا يريد قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام، لكن الله سخر له الشجر والحجر استجابة وطاعة وانقيادة. فكيف بالبشر مثلي ومثلك عبد الله أن يكون أدعى والله وأولى استجابة وانقيادا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد قالها لهذه الشجرة مرة في الحياة، انقادي واستجيبي، فامتثلت. قال لها التئمي فالتأمت. عبد الله شجرة بلغها دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمره مرة فاستجابت، وأنا وأنت يبلغنا أمره الكريم صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون الحياة مرارا بما يغطي شأننا كله في الحياة، فنحن والله أولى بالانقياد والطاعة والاستجاب من شجر أو حجر جعل الله فيه انقيادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان آية ليكون هذا أدعى إلى قلوبنا أن تنقاد وتستجيب طاعة وامتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقال يعلى بن سيابة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، وذكر نحوا من هذين الحديثين، وذكر فأمر وديتين فانضمتا.
وديتين ثنية أو تثنية ودية، وهي النخلة الصغيرة، يعني رأى نخلتين صغيرتين ويقال لها وهي صغيرة ودية ومثناها وديتان. قال فأمر وديتين فانضمتا. حديث يعلى هذا إسناده حسن، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وكذلك الطبراني. فهذا شاهد ثالث قد تكون في القصة ذاتها التي مرت في حديث جابر أو في حديث أسامة، وقد تكون غيرها. نعم.
وفي رواية أشاءتين.
نعم، في حديث يعلى كما أخرجه أحمد في رواية أخرى ولم يذكر الهيثمي شيئا في إسناده، قال أشاءتين بدل قوله وديتين. الأشاء صغيرة النخل أيضا لكنها أكبر من الودي قليلا، فصغير النخل يسمى ودي والأكبر منه قليلا يقال له أشاء. ففي الرواية قال فذكر وديتين وفي رواية أشاءتين، أيا كان فالمعنى أنه استدعى نخلتين صغيرتين فأقبلتا تغطي نبي الله صلى الله عليه وسلم.
وعن غيلان بن سلمة الثقفي مثله في شجرتين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في غزاة حنين.
نعم.
وعن يعلى بن مرة وهو ابن سيابة وهو ابن سيابة أيضا، وذكر أشياء رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن طلحة أو سمرة جاءت فطافت به ثم رجعت إلى منبتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها استأذنت أن تسلم علي.
وفي حديث يعلى هذا الذي ذكره أخيرا أيضا أخرجه أحمد ورواه الطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح في هذا الرواية، يقول ذكر أشياء رآها يعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر مما رأى من العجائب أن طلحة أو سمرة، الطلح الشجر وكذلك شجر السمر وهو نوع منه، جاءت فأطافت به. هذا يحكيه يعلى يراه، قال جاءت فأطافت يعني تحركت وأقبلت تطيف به عليه الصلاة والسلام ثم رجعت، فقال عليه الصلاة والسلام إنها استأذنت أن تسلم علي. الآن أنت عبد الله تصدق بهذا؟ شجرة تتحرك ثم تنصرف وأنت لا ترى إلا عجبا ولا تسمع شيئا، ثم يقول عليه الصلاة والسلام إنها استأذنت أن تسلم علي. هذا الحديث ونحوه فيما أخرج مسلم في الصحيح من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كانت ليالي بعثت، في بداية بعثته عليه الصلاة والسلام بمكة ونزول الوحي عليه وأمره بالرسالة والتبليغ ونزول اقرأ باسم ربك الذي خلق، يقول عليه الصلاة والسلام لما كانت ليالي بعثت ما مررت بشجر ولا حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. والحديث عند مسلم في صحيحه، فالشجر يسلم والحجر يسلم، وهذه الرواية أنها أقبلت تستأذن في السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شجر وحجر يشرف بالسلام على رسول الله، ولعبد مؤمن مثلي ومثلك أحق والله بكثرة السلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشرف به إذا تشرف بالسلام عليه جماد من حجر أو نبات من شجر، فنحن والله أعظم شرفا بالسلام على نبي الأمة وأعظم خلق الله من البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سلمت عليه فذاك منتهى الشرف، لو كنا بحضرته لتشنفت آذاننا واغتبطت أرواحنا برد السلام منه عليه الصلاة والسلام، كما كان الصحابة ينعمون وهم يلقون السلام عليه فيرد السلام، لكننا ما فاتنا الشرف وقد أدركنا هذا الزمان المتأخر بعد أكثر من 1438 سنة من هجرته، فإن لما نسلم عليه لا تتشنف آذاننا لكن أرواحنا تستمتع، لأننا نعلم بما أخبر به عليه الصلاة والسلام بقوله ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، هذا سلام الأرواح وهو أكثر نعيما من المحسوسات، فمهما استكثرت عبد الله من سلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرف برد السلام عليه، ثم أنت تكتنز في صحيفتك عملا عظيما هو الصلاة والسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه.
وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم آذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع له شجرة. وعن مجاهد عن ابن مسعود في هذا الحديث أن الجن قالوا من يشهد لك؟ قال هذه الشجرة، تعالي يا شجرة، فجاءت تجر عروقها لها قعاقع،
يعني لها صوت. هذا حديث الجن، وقد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. حديث ابن مسعود لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليلة بين مكة والطائف فغاب عن ناظريه اجتماعا بالجن فيما حكى الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا، إلى آخره. في هذا الحديث يحكي ابن مسعود مشهد النبي عليه الصلاة والسلام في قصة اجتماعه بالجن، قال: آذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا له شجرة، يعني شجرة آذنت يعني أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن وتحدثت وشهدت. زاد هذه الرواية تفصيلا رواية مجاهد عن ابن مسعود في هذا الحديث أن الجن قالوا: من يشهد لك؟ فقال: هذه الشجرة، تعالي يا شجرة. فجاءت تجر عروقها لها قعاقع، لها صوت، وهي تجر، لها صوت كصوت الرحى، والقعقع صوت أي شيء يتحرك فيحدث صوتا. فأقبلت لأنها خرجت تجر عروقها وتسحب ساقها وجذعها وورقها تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه آية أيضا كانت بمحضر الجن وهم يستمعون النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر مثل الحديث الأول أو نحوه. قال القاضي أبو الفضل: فهذا ابن عمر وبريدة وجابر وابن مسعود ويعلى بن مرة وأسامة بن زيد وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم قد اتفقوا على هذه القصة نفسها أو معناها.
أي قصة؟ تحرك الشجر وانتقاله ومجيئه وإقباله وإدباره وشهادته واستجابته، كل ذلك طاعة وانقيادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آية ومعجزة، لأنه لم يعهد في دنيا الناس ولا في حياتنا من الشجر والنبات مثل هذه الحركات ولا الانتقالات. وغاية ما في النبات من حركة هو النمو في الجذع والساق والورق وإنضاج الثمر وإنبات الزهر لا أكثر، لكن الحركة والانتقال كحركة الدواب والإنسان وبني آدم بالتحرك بالجرم والانتقال من موضع إلى موضع، وتجر عروقها وتسحب جذورها من باطن الأرض، كل ذلك غير معهود، وحصوله كما قال القاضي عياض هنا ليس مرة ولا اثنتين. يقول: هذا ابن عمر وبريدة وجابر وابن مسعود ويعلى وأسامة وأنس وعلي وابن عباس، كلهم وغيرهم اتفقوا على هذه القصة نفسها أو معناها. فاجتماع هذا وتعاضده مثبت لذلك الأمر لا محالة. وقد تضعف رواية أو ثنتان أو ثلاثة، ويضعف إسناد وآخر، ويثبت عن صحابي ولا يثبت عن آخر، لكن اجتماعهم في هذا القدر مثبت لأصل هذه الحادثة. ومثل هذا الصنيع آية من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام.
وذكر ابن فورك
وقد رواها عنهم
من التابعين أضعافهم، فصارت في انتشارها من القوة حيث هي. وذكر ابن فورك أنه صلى الله عليه وسلم سار في غزوة الطائف ليلا وهو وسن، فاعترضته سدرة فانفرجت له نصفين حتى جاز بينهما وبقيت على ساقين إلى وقتنا هذا، وهي هناك معروفة معظمة.
ابن فورك رحمه الله من علماء القرن الرابع أو الخامس يقول: وذكر أمرا ليس فيه إسناد يتحرى ليثبت أو ينقطع ويعرف شأنه، لكنه خبر هكذا مرسل لا زمام له ولا خطام، أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة الطائف سار ليلا وهو وسن، يعني وهو قد أصابه النعاس عليه الصلاة والسلام. قال: فاعترضته سدرة في طريقه، وهي شجرة السدر أو شجرة النبق المعروفة. قال: فانفرجت له نصفين حتى جاز بينهما لئلا تعترض طريقه. قال: وبقيت على ساقين إلى وقتنا هذا، وهي هناك معروفة معظمة، وليس شيء من ذلك اليوم باق يحال إليه، والله أعلم.
ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ورآه حزينا: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادعو تلك الشجرة. فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال: مرها فلترجع. فعادت إلى مكانها. وعن علي نحو هذا، ولم يذكر فيها جبريل. قال: اللهم أرني آية لا أبالي من كذبني بعدها. فدعا شجرة وذكر مثله. وحزنه صلى الله عليه وسلم لتكذيب قومه وطلبه الآية لهم لا له.
نعم، هذا حديث علي، وهو من رواية أنس عند ابن ماجه وعند البزار وغيرهم، أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ورآه حزينا: أتحب أن أريك آية؟ هذا موقف يا كرام أخرجه بعض أصحاب السنن كالبزار وابن ماجه وغيرهما، في موقف رؤي فيه النبي عليه الصلاة والسلام حزينا ذات يوم بمكة قبل الهجرة. والحديث من رواية ابن ماجه، ونصه قال أنس: عدت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنالوا منه حتى أدموه، فصعد حراء كئيبا حزينا، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: ترى ما صنع بي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لجبريل: ترى ما صنع بي؟ فقال له جبريل عليه السلام: أريك آية؟ قال: نعم. قال: ادع تلك الشجرة. فدعاها فجاءت تجر عروقها، فقال: مرها فلترجع إلى موضعها. فأمرها فرجعت، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أبالي ما صنع بي بعد اليوم. كان هذا تثبيتا لفؤاده عليه الصلاة والسلام، وتسلية له على ما أصابه من تكذيب قومه وصدهم وعدوانهم عليه صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض: حزنه عليه الصلاة والسلام لتكذيب قومه، ما حزن لحظ نفسه، بل لأن الهداية بعد ما وقعت موقعها في قلوبهم، وإلا فالأذى الذي ناله عليه الصلاة والسلام والصدود والإعراض والتكذيب كان متتابعا مستمرا على مدى 13 سنة. ولو كان يحزن لما يصيب شخصه الكريم ونفسه الشريف عليه الصلاة والسلام لكان حزينا طيلة 13 سنة، لكنه حزن لأن لا يزال يرى الهداية محجوبة عنها قلوبهم. فهذا التعليق اللطيف من القاضي عياض رحمه الله، قال: حزنه لتكذيب قومه وطلبه الآية لهم لا له، يعني لا لنفسه عليه الصلاة والسلام. قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي قال: ادع تلك الشجرة. فجاءت تمشي. في رواية البزار قال: وهو جليس وهو حزين جالس، قد ضربه بعض أهل مكة قد خضبوه بالدماء، فقال: ما لك؟ فقال: فعل بي هؤلاء، يعني كذا وكذا. قال: تحب أن أريك آية؟ فساق الحديث وفيه دعوة الشجرة التي أقبلت ثم أمرها فرجعت، تثبيتا لفؤاده صلوات الله وسلامه عليه، وهي في السياق ذاته في استجابة الأشجار حركة وانتقالا طاعة وانقيادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى ركانة مثل هذه الآية في شجرة دعاها فأتت حتى وقفت بين يديه ثم قال: ارجعي. فرجعت. وعن الحسن،
حديث ركانة أيضا ثابت في السنن من غير هذه الزيادة التي ساقها المصنف. ركانة رجل معروف بشدة قوته وضخامة بدنه، وأنه ما صارع أحدا إلا صرعه، ولا غالب أحدا إلا غلبه، وكان يومئذ على الكفر لم يسلم بعد. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يثبت له منه عليه الصلاة والسلام آية، فصرعه عليه الصلاة والسلام، غلبه يعني على غير ما كان يصنع قومه أو يستطيعوه. وفي مزيد في الرواية التي ساقها ابن إسحاق هنا في السيرة مرسلا أيضا من غير سند، أنه حصل له في آخر الموقف مع ركانة طلب آية يراها في شجرة دعاها فأتت حتى وقفت بين يديه ثم قال: ارجعي. فرجعت. والثابت في السنن بما يحسنه أو يصححه بعض أهل العلم هو من غير هذه الزيادة في آية الشجرة التي أقبلت آية لركانة فرأى منها عجبا ما استجابت به لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وعن الحسن أنه عليه السلام شكى إلى ربه من قومه وأنهم يخوفونه، وسأله آية يعلم بها أن لا مخافة عليه، فأوحى الله إليه أن ائت وادي كذا فيه شجرة فادع غصنا منها يأتك، ففعل فجاء يخط الأرض خطا حتى انتصب بين يديه، فحبسه ما شاء الله، ثم قال له رجع كما جئت، فرجع فقال يا ربي علمت أن لا مخافة علي.
نعم، حديث الحسن هذا مرسل، الحسن هو البصري رحمه الله، وليس صحابيا يحكي شيئا مسموعا من النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه ما سمعت أنه دعا غصنا لما شكى إلى ربه تكذيب قومه وأنهم يخوفونه، فلما رأى الآية علم أن الله معه مؤيده وناصره وحافظه وحاميه وعاصمه، والله عز وجل قد تكفل بحفظه، قال والله يعصمك من الناس، وقال أليس الله بكاف عبده، وقال إنا كفيناك المستهزئين، في وعد من الله العلي القدير الكبير المتعال أن يحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ونحو منه عن عمر وقال فيه أرني آية لا أبالي من كذبني بعدها، وذكر نحوه.
نعم، رواية عمر أخرجها البزار وأبو يعلى، وسكت عن إسنادها الحافظ ابن كثير. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم، فدعاه فجعل ينقز حتى أتاه، فقال ارجع، فعاد إلى مكانه. وخرجه الترمذي وقال هذا حديث صحيح.
هذا أعرابي غير الأول وغير الثاني، ولعله ثالث ورابع وعاشر. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة، القنو الذي يحمل التمر، أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فدعاه قال فجعل ينقز. ما الذي ينقز؟ العذق. ما معنى ينقز؟ هو الذي نستعمله في اللهجة اليوم، ينقز يعني يقفز ويتحرك. أقبل العذق من النخلة يقفز ينقز بين يديه عليه الصلاة والسلام حتى أتاه، قال ارجع، فعاد إلى مكانه، فآمن الأعرابي وشهد، فقال أشهد أنك رسول الله، وآمن به صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب صحيح، وابن حبان أيضا أخرجه في صحيحه مصححا له. هذه النباتات والأشجار التي تحركت كانت آية في قصة أعرابي أراد أن يسلم، وآخر أراد أن يتثبت، وثالث ورابع وعاشر، ومواقف أخر في غزواته ومسيره وأسفاره تحركت الأشجار. لما أراد قضاء الحاجة أراد الاستتار، تارة يناديها أو يأخذ بغصن إحداها فتنقاد له، أو يرسل لها مناديا أنه يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقبل منقادة. هي آية، وما فيها من المعجزة البينة الظاهرة هو هذا التأييد من الله وتسخير هذه المخلوقات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ضمنها وطياتها معنى آخر أعظم، أن هذه النباتات التي ليس من شأنها طاعة وانقياد وإيمان قد تحقق من مثلها هذا المعنى. فالعبد الذي كلفه الله وجعل في قلبه موضع الإيمان والطاعة والانقياد هو الأولى بمثل هذا المعنى. فإذا وجدت شجرة تنقاد وتستجيب وتؤمن وتطيع وتشهد بيقين فأنت أولى عبد الله، وأنت تحمل قلبا ينبض بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلنها مرات ومرات في صلاتك وإجابتك للمؤذن في وقت كل صلاة، تشهد أن لا إله إلا الله وأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله. فأولى بك أن تجعل هذا المعنى في شأنك كله في حياتك، حيثما وجدت داعي الله وأمره وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام في شأن من الحياة، فأقبل إقبال المنقاد المستجيب الطائع الثابت المستجيب، وحيثما وجدت نهيا فأقبل استجابة وانكفافا وامتثالا ووقوفا عند حدود ما نهى الله عنه أو نهى عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل ناسب أن يعقبه المصنف رحمه الله بقصة حنين الجذع، لأنه نبات لكنه ما تحرك ولا انتقل عن موضعه، لكنه ثبت في الصحيح وغير من الروايات التي ستسمعه الآن حنينه وبكاؤه لما انتقل عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل في قصة حنين الجذع. ويعضد هذه الأخبار حديث أنين الجذع وهو في نفسه مشهور منتشر والخبر به متواتر.
أي جذع؟ نعم، الجذع الذي كان يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه الجمعة والمواعظ التي يجتمع فيها أصحابه. والمقصود من الجذع الاتكاء عليه وليكون أدعى إلى شيء من نظر الناس ورؤيتهم له صلى الله عليه وسلم. ولما اتخذ له المنبر في قصة ذكرها البخاري ومسلم وغيرهما، استغنى عليه الصلاة والسلام عن الجذع فأتي بالمنبر وهو درج أو ثلاث درجات من خشب، فانتقل إليه وتركه. فكانت القصة التي يقول فيها هنا القاضي عياض مشهورة منتشرة والخبر بها متواتر، حصلت في ذلك الموقف لما غادر عليه الصلاة والسلام جذعه الذي استند إليه كثيرا وخطب عليه مرارا، وانتقل عنه إلى المنبر المصنوع له ليرقاه ويصعده ويجلس عليه بين الخطبتين. كانت هذه القصة حنين وبكاء وأنين من جذع هو قطعة من نبات سمعها الصحابة ونقل بها الخبر كما سيرويه القاضي هنا رحمه الله.
والخبر به متواتر قد خرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة بضعة عشر، منهم أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسهل بن سعد وأبو سعيد الخدري وبريدة وأم سلمة والمطلب بن أبي وداعة، كلهم يحدث بمعنى هذا الحديث.
نعم، وتفاوت هذه الروايات صحة وضعفا غير مؤثرة. بعض هذه الرواية خرجها البخاري مثل حديث ابن عمر ومثل حديث جابر، وبعضها خرجه غيره من أصحاب السنن، بل بعضها ربما كان ضعيف السند، لكن المصنف قد قال والحديث في نفسه مشهور منتشر والخبر به متواتر. فلا يضرنا ضعف سند رواية إلا في زيادة ربما لا تثبت بها الرواية الأخرى، لكننا لو سئلنا أصدقا حن الجذع وأن وبكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنقول إي والله، وثبت به الرواية عن 12 صحابيا، ولا يقال لكن الرواية عن فلان وفلان ضعيفة والسند عن فلان وفلان لا يثبت، إن لم يثبت عنهم ثبت عن غيرهم، والثابت بمجموع ما صح وما لم يصح يثبت هذه القصة كما قال القاضي عياض رحمه الله والخبر به متواتر. وسيسوق المصنف بعض هذه الروايات. نعم.
قال الترمذي وحديث أنس صحيح. قال جابر بن عبد الله كان المسجد مسقوفا على جذوع نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار.
نعم، هذا الحديث من رواية البخاري، كان المسجد مسقوفا، فحتى تتخيل هو ما أتي بجذع ليكون متكأه في المنبر، لا، لكن سقف المسجد واقف على جذوع نخل، فكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب في مقدم الصف الأول يعمد إلى أقرب جذع نخلة من منبره، عفوا من محرابه الذي يصلي فيه عليه الصلاة والسلام، فيقوم إليه يتكئ يضع يده عليه. فلما اتخذ له المنبر وصنع قال سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، وقصد به صوت صغير الإبل إذا حن إلى أمه وافتقدها فيصدر صوتا من الأنين، ليس صوت الفم، هو صوت الصدر، لكنه من شدة اضطرابه وحنينه ينبعث الصوت فيسمع، فلا تكاد تدري إلا أنه من جوف الشيء يخرج ذلك الصوت. قال فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار. نعم.
وفي رواية أنس حتى ارتج المسجد بخواره، وفي رواية سهل وكثر بكاء الناس لما رأوا به، وفي رواية المطلب وأبي حتى تصدع وانشق، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت. زاد غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا بكى لما فقد من الذكر. وزاد غيره والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة تحزنا على رسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن تحت المنبر.
نعم، كل هذه الرواية تحكي حنينا عجيبا، والروايات عن عدد من الصحابة يحكون فيه كما سمعت، قال سمعنا لصوت الجذع صوتا كصوت العشار، وفي رواية أنس حتى ارتج المسجد بخواره، وفي رواية سهل وكثر بكاء الناس. كثر بكاء الناس ليس بكاء على بكاء الجذع، لكنه الحنين يا كرام، جذع نخلة يبكي ويحن على فراقه عليه الصلاة والسلام فراقا محسوسا. السؤال، هل كان يأنس الجذع باستناد النبي عليه الصلاة والسلام إليه؟ أيأنس جماد؟ أيحس؟ قل نعم أو قل لا، لكنه أحس فبكى وحن، وسمعوا له صوتا. وصدق من قال في وصف هذا المعنى العظيم عن جذع النخلة، جذع غداة فراقه يبكي عليه، أيلام قلب نابض يهفو إليه، يا ربي فاجمعنا به في جنة نهنى بصحبته ونشرب من يديه، صلى الله عليه وسلم. نعم.
كذا في حديث المطلب وسهل بن سعد وإسحاق عن أنس، وفي بعض الروايات عن سهل فدفنت تحت منبره أو جعلت في السقف، وفي حديث أبي فكان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليه، فلما هدم المسجد أخذه أبي فكان عنده إلى أن أكلته الأرض وعاد رفاة. وذكر الإسبرايني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى نفسه فجاء يخرق الأرض فالتزمه ثم أمره فعاد إلى مكانه.
هذه الروايات الأخرى في مصير الجذع بعد ترك النبي صلى الله عليه وسلم له، في رواية التي زادها غير حديث المطلب وأبي قال فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن تحت المنبر بعدما تركه، ومدفنه تحت المنبر لعدم الحاجة إليه. الحديث أخرجه ابن خزيمة وجود إسناده الألباني وقاله على شرط مسلم. وفي بعض الروايات عن سهل قال فدفنت تحت منبره أو جعلت في السقف، يعني جعل ذلك الجذع من جذوع السقف الذي يقوم عليه. وفي حديث أبي فلما هدم المسجد أخذه أبي، لما هدم المسجد توسعة في زمن الخلفاء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال أخذه أبي فكان عنده إلى أن أكلته الأرض فعاد رفاة، لكن الروايات هنا لا تثبت بثبوت الروايات السابقة. نعم. وفي حديث بريدة،
فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمرة،
خوص وثمرة،
وإن شئت أغرسك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك. ثم أصغى له النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما يقول، فقال بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبلى فيه،
لا أبلى فيه،
فسمعه من يليه، فقال بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبلى فيه، فسمعه من يليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلت، ثم قال اختار دار البقاء على دار الفناء.
هذا الحديث من رواية بريدة في قصة الجذع، وقد أخرجها الدارمي وفيها ضعف، لكنها تشهد لكل الروايات السابقة، وفيها من اللطائف شأن الجذع بعد مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم له، لما قال إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه، يعني البستان الذي أتي منه الجذع، قال تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمرة، الخوص ورق النخل، يعني فيعود حيا غضا طريا، قال وإن شئت أغرسك في الجنة يأكل أولياء الله من ثمره. ثم استمع إليه وأصغى، قال بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبلى فيه، يعني في الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام قد فعلت. نعم.
فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى وقال يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه.
وصدق الحسن رحمه الله. يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. بالله عليك، هل بكيت يوما شوقا للقائه عليه الصلاة والسلام؟
اللهم صل.
لن يكون الجذع ذا قلب أحن ولا أرق من قلب بشر، فكيف ببشر مسلم؟ فكيف بمسلم يحمل في قلبه حبا عظيما لنبيه عليه الصلاة والسلام، تشتاق إلى لقائه وأنت ما رأيته؟ وصدق القائل: فيا حامدا معنا بصوت عاقل، أما لك من قلب شهيد ولا سمع، يحن إليه الجذع شوقا وما لنا، ألسنا بذاك الشوق أولى من الجذع؟ صلى الله عليه وسلم.
رواه عن جابر حفص بن عبيد الله، ويقال عبيد الله بن حفص، وأيمن وأبو نضرة وابن المسيب وسعيد بن أبي كرب وكريب وسعيد بن أبي كرب وكريب وأبو صالح.
يسوق المصنف روايات الصحابة الذين ثبت عنهم قصة الجذع. نعم. ورواه عن أنس.
ورواه عن أنس بن مالك الحسن.
أنس بن مالك.
ورواه عن أنس بن مالك الحسن وثابت وإسحاق بن أبي طلحة. ورواه عن ابن عمر نافع وأبو حية. ورواه أبو نضرة وأبو الوداك عن أبي سعيد وعمار بن أبي عمار عن ابن عباس وأبو حازم وعباس بن سهل بن سعد عن سهل بن سعد وكثير بن زيد عن المطلب وعبد الله بن بريدة عن أبيه والطفيل بن أبي عن أبيه. قال القاضي أبو فضل رحمه الله فهذا حديث كما تراه خرجه أهل الصحة ورواه من الصحابة.
نعم. قال رحمه الله: ورواه من الصحابة من ذكرنا، وغيره من التابعين ضعفهم إلى من لم نذكره، وبمن دون هذا العدد يقع العلم لمن اعتنى بهذا الباب، والله المثبت على الصواب. ما حنين الجذع أقوى من حنيني، يا حبيبا ذكره عطر السنين، صل يا ربي على من أشرقت روحه في الكون بالحق المبين. تم الفصل، ويعقبه فصول أخر في معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم. عطروا جمعتكم ليلتكم ويومكم بكثرة الصلاة والسلام عليه، يزداد حبكم وحنينكم وشوقكم إليه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وهدى يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك عليه وسلم.